أو الغرق لقوله إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتدعوا الفقراء فهو خير لكم. ومنها أن الإصرار بالصدقة أفضل لقوله فهو خير لكم. وللحديث الصحيح 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولكن قد يكون في الإظهار خير يرجح على الإصرار، كما لو كان هذا الفقير طلب منا أن نعينه ونساعده فأظهرت الصدقة عليه من أجل أن يقتدي بك الناس، فهذا يكون خيرا. ومن فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال، أن بعض الأعمال أفضل من بعض بقوله فهو خير لكم. وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل، أليس كذلك؟ نعم، لأن الإنسان يشرف بعمله ويفضل بعمله. وتفاضل الأعمال يستلزم زيادة الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، فإذا تفاضلت الأعمال تفاضل الإيمان. وهذا كله دليل على مذهب أهل السنة والجماعة، وهو تفاضل الأعمال والعمال. وقد ذكرنا بما سبق أن سبب فضل أن لأسباب فضل العمل أن له أسباب 6 أو 7، نعم مرت علينا سابقا فراجعوه. فهنا فيه تفاضل الأعمال الذي يستلزم تفاضل الإيمان، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الإيمان يزيد وينقص كما سيأتي إن شاء الله تعالى في العقيدة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصدقة سبب لتكفير السيئات لقوله ونكفر عنكم من سيئاتكم، نكفر عنكم من سيئاتكم. ويشهد لهذا أيضا بل يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله الاختيارية كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ومعنى الاختيارية التي يفعلها بمشيئته وإرادته، وليس المعنى أن الله تعالى قد يكره العمل، لا، لقوله ونكفر عنكم من سيئاتكم. ومن فوائد الآية في بيان آثار الذنوب وأنها تسوء العبد لقوله من سيئاته، ومنها إثبات الاسم لله عز وجل الخبير وإثبات ما دل عليه من صفة، ومنها تحذير العبد من المخالفة لقوله والله بما تعملون خبير، فإن إخباره إيانا بذلك يستلزم أن نخشى من خبرته عز وجل، فلا يفقدنا حيث أمرنا ولا يرانا حيث نهانا. ثم قال الله تعالى ليس عليك هداهم، الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، ليس عليك هداهم، هداهم الضمير يعود على بني آدم، والهدى هنا المنفي هدى التوفيق، وأما هدى البيان فهو على الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولقوله تعالى إن عليك إلا البلاغ، نعم، وقال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إلى آخر إلى آيات كثيرة تدل على أن على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهدي الناس هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق فليست على الرسول ولا إلى الرسول، لا يجب عليه أن يهديهم، وليس بقدرته واستطاعته أن يهديهم، ولو كان بقدرته أن يهديهم لهدى عمه أبا طالب، ولكنه لا يستطيع ذلك لأن هذا إلى الله تعالى وحده. وإذا كان ليس عليه هداهم فمن الذي يتولى ذلك؟ استمع، قال ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. هداية دلالة وإرشاد ولا هداية توفيق؟ نعم جميعا جميعا، لكن أنصها هداية التوفيق لأنها جاءت بعدنا في الهداية من الرسول عليه الصلاة والسلام. هم ولكن الله يهدي من يشاء. لما بين الله عز وجل أحوال المصدقين وأحوال المرابين وأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يتصدق العبد لما يتضمنه صدقته من المعروف والإحسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والآيات السابقة ليس فيها تعرض للربا لكن فيها تعرض للإنفاق وعدم الإنفاق، الإنفاق والبخل، والربا سيأتي إن شاء الله فيما بعد. قال الله تعالى ليس عليك هداهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والهدى الذي نفى الله عنه، نفى الله وجوبه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هو هدى التوفيق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلزم بأن يهتدي الناس، إنما يلزمه البلاغ، أما اهتداء الناس فهو إلى الله، ولهذا قال ولكن الله يهدي من يشاء. وأما هداهم الذي بمعنى إبلاغ الرسالة إليهم وإبلاغ الوحي فإنه واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لكن هدى التوفيق ليس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الله يهدي من يشاء، يعني ولكن الهداية على الله عز وجل، كما قال تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء، ويهدي هداية توفيق وهداية إرشاد وبيان، فالله عز وجل هو الذي يبين لخلقه ويوفق من شاء من خلقه للهداية. وقوله من يشاء مر علينا كثيرا بأن تعليق الفعل بالمشيئة أو تقييد الفعل بالمشيئة مربوط بماذا؟ بالحكمة، لأن الله تعالى لا يشاء شيئا إلا والحكمة تقتضي مشيئته. وعلى هذا فيكون يهدي من يشاء ممن هو أهل للهداية، ممن هو أهل للهداية، كما قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. أما من ليس أهل للهداية فإن الله تعالى لا يهديه، لأنه حقت عليه كلمة العذاب، ولأنه زاغ فأزاغ الله قلبه. قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وليس لله عز وجل، والله تعالى لا ينتفع به. ما تنفقوا من خير فلأنفسكم تقدمونه، وما لا تنفقونه فقد حرمتم أنفسكم. قول ما تنفقوا من خير، ما هذه؟ شرطية بدليل اقتران الجواب بالفاء في قوله فلأنفسكم، وقوله من خير بيان لما الشرطية، لأن ما الشرطية مفهمة تحتاج إلى بيان، يعني أي خير تنفقونه فلأنفسكم. وما المراد بالخير؟ الخير كل ما بذل لوجه الله عز وجل من مال أو منفعة، وأغلب ما يكون في الأموال، ولكن قد يكون في المنافع أيضا. وقول فلأنفسكم الفا رابطا للجواب، والجار ومجرور خبر مبتدا محذوف والتقدير فهو لأنفسكم يعني وليس لغيركم، وهذا كقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني ما تنفقون إنفاقا ينفعكم إلا ما ابتغيتم به وجه الله، فأما ما ابتغي به سوى الله فلا ينفع صاحبه بل هو خسارة عليه. وقوله إلا ابتغاء أي طلب، وقوله ابتغاء وجه الله المراد به الوجه الحقيقي، وذلك أن الإنسان إذا كان من أهل الجنة فإنه ينظر إلى الله عز وجل، ينظر إليه نظرا حقيقيا بالعين، كما قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. إذن إلا طلب وجه الله أي وجهه الحقيقي الذي هو صفته، لأن من وصل إلى الجنة نظر إلى وجه الله فيكون أعلى مطلوب للإنسان في عمله الصالح هو النظر إلى وجه الله عز وجل. إذن المراد بالوجه الأخ المراد الوجه الحقيقي ولا الجهة الحقيقي؟ كيف يبتغي الإنسان يطلب الإنسان وجه الله؟ شلون يعني؟ نعم، النظر إلى وجهه الذي يكون في دار في دار كرامته وهي الجنة. قال إذن ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. إذا قال قائل ألسنا نرى أحدا ينفق لغير وجه الله؟ فجواب بلى نرى ذلك، لكن الإنفاق النافع هو الذي ابتغي به وجه الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعله في امرأتك، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. ما هذه أيضا شرطية بدليل تزم الجواب يوفى، فإنه مزموم بحذف حرف العلة وهي الألف. ما تنفقوا من خير يعني أي خير تنفقونه من الأموال قليلا كان أو كثيرا يوفى إليكم أي تعطونه. وكيف يوفى؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال وأنتم لا تظلمون يعني لا تظلمون بنقص شيء من ثواب ما أنفقتموه، بل تعطونه وافيا كاملا. بل ليس الأمر أننا لا نظلم فقط، بل إيش؟ بل نزاد وتضاعف لنا الحسنات، حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. والإنسان إذا تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله تعالى يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي الإنسان فلوة يعني مهر الصغير حتى تكون مثل الجبل. التمرة مثل الجبل كم ضعفت؟ أضعاف كثيرة ما لها حصر. التمرة إذا كانت مثل الجبل فما أضعاف كثيرة لا حصر لها. يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون يعني لا يظلمكم الله عز وجل في ثوابكم لكمال عدله، لا لعزله عن الظلم ولكن لكمال عدله حرم الظلم على نفسه. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها أن هداية الخلق ليست لازمة للرسل بل ولا لغيرهم لقوله ليس عليك هداهم، وهذا كقوله لست عليهم بمسيطر. ومن فوائدها أن الإنسان إذا أبلغ شريعة الله برئت ذمته بقوله ليس عليك هداهم، ولو كانت ذمته لا تبرأ لكان ملزما بأن يهتدوا، وهذا ليس عليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن جميع الأمور دقيقها وجليلها بيد الله بقوله ولكن الله يهدي من يشاء، وفيها رد على القدرية لقوله ولكن الله يهدي من يشاء، وفيها إثبات المشيئة لله لقوله من يشاء، وفيها أيضا أن أفعال العبد واقعة بمشيئة الله، لأن اهتداء العبد فعله، فإذا كان واقعا بمشيئة الله فهو دليل على أن أفعال العباد مقرونة متعلقة بمشيئة الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن أعمال الإنسان لا تنصرف إلى غيره، قوله ما تنفق من خير فلأنفسكم. هل يستفاد من الآية أن ثواب الأعمال الصالحة لا ينفع لقوله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، فجعل ما ينفق الإنسان من الخير لنفسه يعني فلا يتعداه إلى غيره؟ نعم، الجواب لا، لكنها تبين أن ما عمله الإنسان فهو حق له، ولا تدل على منع أن يتصدق الإنسان على غيره بعمله. ولهذا جاءت السنة صريحة بجواز الصدقة عن الميت، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي ابتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أبا أتصدق عنها؟ قال نعم. وكذلك حديث سعد بن عبادة تصدق بمخرافه أي ببستانه، تصدق به لأمه. إذن فالآية لا تدل على منع الصدقة عن الغير، وإنما تدل على أن ما عمله الإنسان لا يصرف إلى غيره. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنفاق الذي لا يبتغى به وجه الله لا ينفع العبد لقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. ومن فوائدها التنبيه على الإخلاص، أن يكون الإنسان مخلصا لله تعالى في كل عمله، حتى في الإنفاق وبذل المال ينبغي له أن يكون مخلصا فيه بقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. الإنفاق قد يحمل عليه محبة الظهور ومحبة الثناء وأن يقال فلان كريم وأن تتجه الأنظار إليه، ولكن كل هذا لا ينفع إلا ما ابتغي به وجه الله. وفيه إثبات وجه الله عز وجل بقوله إلا ابتغاء وجه الله. وأهل السنة والجماعة يقولون إن لله تعالى وجها حقيقيا موصوفا بالجلال والإكرام، وأنه من الصفات الذاتية الخبرية، والذاتية الخبرية هي التي لم يزل ولا زال متصفا بها، ونظير مسماها أبعاد وأجزاء لنا، ولكن ما نقول إنه أبعاد وأجزاء لله، لأنه لا ينبغي هذا الإطلاق وهذا اللفظ على صفات الله عز وجل. أهل التعطيل ينكرون أن يكون لله وجه حقيقي، ويقولون المراد بالوجه الثواب أو الجهة أو نحو ذلك، وهذا تحريف منهم لظاهر اللفظ، مخالف له أي لظاهر اللفظ ولإجماع السلف على أن لله تعالى وجها حقيقيا، ولأن الثواب لا يوصف بالجلال والإكرام، والله تعالى قد وصف وجهه بالجلال والإكرام، فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا ينقص من عمله شيء بقوله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. ومن فوائدها الإشارة إلى أن الإنفاق من الحرام لا يقبل من قوله من خير، ووجهه أن الحرام ليس بخير بل هو شر. ومن فوائد الآية الكريمة ومن فوائدها نفي الظلم في جزاء الله عز وجل لقوله وأنتم لا تظلمون، وهذا يستلزم كمال عدله، لأنه مر علينا كثيرا أن كل ما نفى الله عن نفسه من الصفات فإنه مستلزم لكمال ضده. طيب، ثم قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذا بيان لمصرف الإنفاق، كأن سائلا يسأل إلى أين نصف هذا الخير، لما قال ما تنفق من خير يوفى إليكم كأنه قيل إلى أين نصفه، فقال للفقراء. وعلى هذا فيكون للفقراء إما متعلقة لتنفق أو بمحذوف، تقديره الإنفاق أو الصدقات للفقراء. والفقراء جمع فقير، والفقير هو المعجم، لأن أصل هذه الكلمة مأخوذة من الفقر الموافق للقفر في الاشتقاق الأكبر، في الاشتقاق الأكبر الذي يساوي في الحروف دون الترتيب. والقفر هو الشيء الخالي، الأرض الخالية. نعم، وكما قال الشاعر وقبر حرب إيش؟ في مكان قفر، وليس قرب قبر حبر حرب قفر. يقول الإنسان إذا ما يأتي بهذا البيت سبع مرات إلا أغلط فيه. نعم، وأنا غلطت فيه في أول مرة. طيب، الكلام على أن القفر بمعنى الشيء الخالي، الفقير معناه الخالي ذات اليد. ويقرن بالمسكين أحيانا، فإذا قرن بالمسكين صار لكل منهما معنى، وصار الفقير من كان خالي ذات اليد أو لا يجد من النفقة إلا أقل من النصف، والمسكين من أحسن حالا منه لكن لا يجد جميع الكفاية. أما إذا انفرج أحدهما عن الآخر صار معناهما واحدا، فهو من الكلمات التي اجتمعت فهو من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. طيب، للفقراء يعني الخالي ذات اليد الذين أحصروا في سبيل الله، الذين أحصروا في سبيل الله أي منعوا في سبيل الله، يعني الإحصار بمعنى المنع، وقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، أي منعتم عن إتمامهما. أحصروا في سبيل الله يعني أحصروا في الجهاد، أحصروا في الجهاد إما بالاستعداد له وإما بما أصابهم من الجهاد من العيوب التي أقعدتهم عن العمل. المهم أنهم أحصروا في هذا الطريق في سبيل الله. لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني لا يستطيعون سفرا يبتغون به الرزق، لأنهم إما مشغولون بالجهاد وإما عاجزون عن السفر لما أصابهم من الجراح أو الكسور أو نحو ذلك. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يحسبهم وقراءة يحسبهم ففيها قراءتان، الجاهل الذي ليس عنده علم أو الجاهل بأحوالهم، الثاني الجاهل بأحوالهم، لأن جهل كل شيء بحسبه. الجاهل بأحوالهم الذي لا يعرفهم يحسبهم أغنياء من أي شيء؟ قال من التعفف، أي بسبب تعففهم وعدم سؤالهم. يحسبهم الجاهل أغنياء لأنك إذا رأيتهم ظننتهم أغنياء مع أنهم فقراء. وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس المسكين الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي يتعفف لا يفطن له فيتصدق عليه فيتصدق عليه ولا يسأل الناس. هذا هو المسكين حقيقة، لكنك إذا رأيته تقول هذا غني، لا يظهر بمظهر الفقراء أبدا، لا في هيئته ولا في لباسه. وقول من التعفف يعني العفة عن ما في أيدي الناس. وكلمة التعفف قد يقول قائل إن ظاهرها تكلف العفة، لأن تعفف ليست كعف، عف أي صار عفيفا، تعفف أي تكلف العفة، هكذا قيل. ولكن الصواب خلاف ذلك، بل الصواب أن التاء هنا للمبالغة وليس التكلف والطلب، بل المعنى أنك تحسب معنيا لكمال عفتهم فلا يسأل الناس. قال: لا يسألون الناس تعرفهم بسيماهم. تعرفهم بسيماهم، في الأول يقول يحسبهم جاهل أغنياء، والحسبان بحسب ظاهر الحال، وأما تعرفهم بسيماهم فهو بمقتضى الفراسة والنظر والتدقيق. وكثير من الناس يكون عنده من الفراسة ودقة النظر ما يعرف به الأحوال الباطنة، فهؤلاء إذا رأيتهم عرفتهم بسيماهم. طيب، السيما بمعنى العلامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تدعون القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، سيما ليست لغيركم، يعني علامة ليست لغيركم. بسيماهم أي بعلامتهم. وش العلامة اللي فيه؟ العلامة هي أن الإنسان إذا رآهم ظنهم أغنياء، وإذا دقق في حالهم تبين لهم أنهم فقراء لكنهم متعففون. وكم من إنسان يأتيك بمظهر الفقير المدقع، ثياب ممزقة وشعر منفوش ووجه كاره وأنين طنين، وإذا أمعنت النظر فيه عرفت أنه غني. وكم من إنسان بالعكس يأتيك بالزي الغني بهيئة الإنسان المنتصر على نفسه الذي لا يحتاج إلى أحد، لكن إذا دققت في حاله علمت أنه فقير. وهذا يعرفه من من الله عليه بالفراسة. وكثير من الناس يعطيهم الله تعالى علما بالفراسة، يعلمون أحوال الإنسان في ملامح وجهه ونظراته وكذلك بعض عباراته، كما قال تعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول. قال: تعرفهم بسماهم، لا يسألون الناس إلحافا. الإلحاف هو الإلحاف المسألة، الإلحاح في المسألة. قوله لا يسألون الناس إلحافا، هل النفي للقيد قل للقيد والمقيد؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فإن النفي للقيد، يعني لا يسألون الناس سؤال إلحاف، ولكن يسألونهم سؤال تلطف وحياء وخجل، إذا رده المسؤول مرة ما عاد إليه مرة أخرى. هذا مقتضى إيش؟ مقتضى ظاهر اللفظ، لكن مقتضى السياق وأن المقام مقام ثناء، أن النفي نفي للقيد الذي هو الإلحاف، والمقيد الذي هو السؤال. فهم لا يسألون الناس إلحافا ولا غير إلحاف، بدليل قوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ولو كانوا يسألون ما حسبهم الجاهل أغنياء، بل لظنهم فقراء بسبب سؤالهم. فعليه يكون النفي عن القيد وإيش والمقيد، لكنه ذكر أعلى أنواع السؤال المذموم وهو الإلحاح. ولهذا تجد الإنسان إذا ألح وإن كان فقيرا يثقل عليك وتمن مسألته حتى ربما تأخذك العزة بالإثم ولا تعطيه ما علمك باستحقاقه لأنه ألح. وتجد الإنسان الذي يظهر بمظهر الغني المتعفف تجدك ترق له وتعطيه أكثر مما تعطي السائل. هذه خمس صفات. قال الذين نصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف يعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذه خمس. والسادسة الفقراء، فهؤلاء هم المستحقون حقا في الصدقة والإنفاق. وإذا تخلف الصفة من الصفات فالاستحقاق باق، لكن ليس كما إذا تمت هذه الصفات الست. طيب، في الآية الكريمة عدة فوائد. نعم. طيب، ونكمل الآية. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. هذه الجملة جملة شرطية سجلت بها الآية المبينة لأهل الاستحقاق حثا على الإنفاق، لأنه إذا كان الله عليما بأي خير ننفقه فسيجازينا عليه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فتأمل ما في هذه الآيات من ظهور الحث على الإنفاق وأن الإنفاق هذا كله مقيد بالخير ومقيد بأهله الذين يستحقونه. ففي الآية بيان من يستحق الإنفاق، الاستحقاق الكامل، وهم الفقراء الموصوفون بهذه الصفات الخمس، يعني إنهم الفقراء الموصوفون بهذه الصفات الخمس التي ارتكزت على الفقر. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن تشاغل الإنسان بعمل يعد من سبيل الله يبيح أن نعطيه وننفق عليه. فلو تشاغل القادر على الكسب بطلب العلم فإننا نعطيه حتى من الصدقة الواجبة ليتفرغ لطلب العلم. ولو تفرغ إنسان للجهاد في سبيل الله جهاد في سبيل الله أعطيناه ولا لا؟ نعم أعطيناه ولو من الصدقة الواجبة. طيب، لو تفرغ الإنسان للعبادة فإنه لا يعطى إلا من الصدقة المستحبة، أما من الزكاة فلا يعطى لأنه تفرغ لنفع قاصر لا يتعداه. وفرق بين النفع القاصر والنفع العام. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا ينبغي أن نعطي، بل لا يجوز أن نعطي من يستطيع التكسب، لقوله لا يستطيعون ضربا في الأرض، فإنه علم منه أنهم إذا كانوا يستطيعون ضربا في الأرض والتكسب فإنهم لا يعطون. ولهذا لما جاء رجلان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألان الصدقة صعد فيهما النظر وصوبه، ثم قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فإذا كان الإنسان يستطيع ضرب الأرض والتجارة والتكسب فإنه لا يعطى، لأنه وإن كان فقيرا بماله لكنه ليس فقيرا بعمله. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة التعفف، فضيلة التعفف لقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ومنها التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون فطنا ذا حزم ودقة نظر، لأن الله وصف هذا الذي لا يعلم عن حال هؤلاء بأنه جاهل، فقال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فينبغي الإنسان أن يكون ذا فطنة وحزم ونظر في الأمور. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب بقوله من التعفف، فإن من هنا للسببية، أي بسبب تعففهم يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى الفراسة والفطنة لقوله تعرفهم بسيماهم، فإن السيمة هي العلامة التي لا يطلع عليها إلا ذو الفراسة. وكم من إنسان سليم القلب ليس عنده فراسة ولا بعد نظر يخطع في أدنى سبب، وكم من إنسان عنده قوة فراسة وحزم ونظر في العواقب يحميه الله تعالى بفراسته عن أشياء كثيرة. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من لا يسأل الناس لقوله لا يسألون الناس إلحافا. وقد كان من جملة ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، حتى إن الرجل لا يسقط صوته من على بعيره فينزل ويأخذه ولا يقول لأخيه أعطني إياه، كل هذا بعدا عن السؤال. والسؤال لغير ضرورة، سؤال المال لغير ضرورة محرم، إلا إذا علمنا أن المسؤول يفرح بذلك ويسر، كما لو سأل إنسان صديقا له يعرف أنه يكون ممتنا بهذا السؤال فإن ذلك لا بأس به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في اللحم الذي على البرمة، قال هو لبريرة صدقة ولنا منها هدية. فإذا علمت أن صاحبك يسر لسؤالك الشيء ويفرح ولولا أنك سألته لأهداه إليك مثلا، فلا بأس أن تسأل، ولكن ترك السؤال أسلم، لأنه من ذا الذي يتأكد بيقين أن صاحبه يحب أن يسأله. ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله لقوله تعالى وما تنفق من خير، وهذه عامة أي خير نكون فإن الله به عليم، ففيه بيان علم الله، بيان عموم علم الله وأنه شامل لما يعمل به الإنسان ولما يفعله الله عز وجل بنفسه. ثم قال تعالى مثنيا على المنفقين، قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. الذين مبتدأ وجملة فلهم أجرهم خبر مبتدأ، واقترنت بالفاء لشبه المبتدأ بالشرط في العموم، لأن يعني المبتدأ هنا اسم موصول والاسم الموصول يشبه الشرط في العموم. قال الذين ينفقون أموالهم، يحتمل أن يقال أن يراد بالأموال هنا كل الأموال، ويحتمل أن يراد الجنس فيشمل الكل والبعض. وقوله بالليل والنهار هذا فيه عموم الزمن، سر وعلانية فيه عموم الأحوال، يعني على كل حال وفي كل زمن. وقوله سرا أي خفاء، وهو مفعول مطلق لينفقون، يعني انفاقا سرا، وعلانية يعني جهرا. وفي تقديم السر على العلانية والجهر والليل على النهار دليل على أن الصدقة كلما كانت أخفى فهي أفضل وأولى، ولكن قد تكون علانية أفضل إذا ترتب على ذلك مصلحة. قال فلهم أجرهم عند ربهم، أجرهم يعني ثوابهم عند الله مدخرا يجدونه أحوج ما يكونون إليه. وهذا الأجر قد بين فيما سبق، لأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة ما تحبه والله يضاعف لمن يشاء. قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحزنون فيما مضى، فهم لا يحزنون على ما سبق ولا يخافون من المستقبل لأنهم يرجون ثواب الله عز وجل، ولا يحزنون على ما مضى لأنهم أنفقوه عن طيب نفس. طيب، في الآية الكريمة دليل ثناء على الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، سواء كان ليلا أو نهارا أو سرا أو جهارا، وفيه أيضا دليل على كثرة ثوابهم لأنه أضافه إلى نفسه فقال لهم أجرهم عند ربهم، والثواب عند العظيم يكون عظيما. ومن فوائده أن الآية أن الإنفاق يكون سببا لشرح الصدر وطرد الهم والغم، لقوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهذا أمر مجرب مشاهد أن الإنسان إذا أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله انشرح صدره وسرت نفسه واطمأن قلبه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك من أسباب انشراح الصدر، ذكره في زاد المعاد. ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظم العطية لقوله لهم أجرهم عند ربهم، لأن عظم المعطي يستلزم عظم العطية. ومنها أيضا كرم الله عز وجل حيث جعل هذا الثواب الذي سببه منه وإليه جعله أجرا لفاعله يؤجر عليه كالأجير، إذا استأجرته فإن أجره ثابت لازم. ونقف على هذا لأنه البحث الآتي مهم. نعم. من أين يؤخذ؟ لا أخذ، هذا يكون دليل لهم، يكون حجة لهم، يقولون ما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، ما تكون الثواب. أيهم يقول نعم، أنت إذا عملت لله نفسه هذا لا بأس. نعم. إن من؟ وين فيه؟ لا، هي الأحسن تكون بيانية، لأن ما إذا جاءت من بعد ما الشرطية أو الموصولة فهي بيانية. إيه قاعد. نعم قاعد. نعم. المحذوف خبر منتدى محذوف، التفضيل الإنفاق للفقراء. أن تنفقوا إذا كان لنا فيه احتمال لهذا ولهذا. نعم. هنا إذا أطلق المراد به قتال الأعداء، هذا هو الصحيح. نعم.
الدليل
مثلا المجاهد واضح، طالب العلم مجاهد في سبيل الله
يعني الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد بالسلاح والجهاد بالعلم، بل إن الجهاد بالعلم أشق، لأن الجهاد بالعلم سلاح للمنافقين. المنافق ما تقدر تقاس له الجهاد بالسلاح، لكن بالحجة والبيان. فالسلاح بالعلم أعم وأشمل، لأنه يجاهد به المنافق، ويجاهد به الكافر، ويجاهد به الفاسق العاصي المسلم، بخلاف الجهاد في السلاح.
كما نعلم الأشد في الأهل
هي إذا
أطلقت ستكون في الجهاد
في السلاح. نعم، لكن العلماء يقولون إن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله. نعم نعم، حتى إن ابن القيم في مقدمة النونية قال إنه أفضل في شموله وعمومه. نعم. إيش؟ الصوفية؟
الصوفة.
أين عميل؟ تنطبق. الفقراء أهل الصوفة تنطبق، لأنهم مصرون في سبيل الله، وتنطبق عليهم هذه الصفات، لكنها ليست خاصة لهم، بل هم أول من أول ما يدخل فيهم جزاء الكريم.
كان طالب العلم قوي مثل السابق يعطينا.
لا، ما يعطى، ما يعطى، لأنه لا حاجة له إلى ذلك. نعم.
قل الذين يستطيعون ضرب في الأرض،
وهذا الدخل الذي يأخذون الآن ما يكفيهم، صاروا فقراء. نعم.
فقراء
إيش؟
فقراء
الصفة. هؤلاء قوم مهاجرون ليس لهم أهل في المدينة، وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام صفة في المسجد يأون إليها، فيأتون فقراء لا معهم زاد ولا مزاد ولا لهم أهل ولا شيء، فهم في هذا المكان يتصدق عليهم المسلمون. لا، لا، هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، الآن ما هم موجودين. نعم.
تعرف المسلمين أصلهم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
لا، هذا الخطاب عام لكل من يتأثر من الخطاب، يعني تعرفهم أيها الناظر السيما.
الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. في الآية التي قبلها يقول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أظن كملنا وأخذنا الفوائد. نعم. طيب، ذكرنا من فوائدها أن تقييم الليل والسر على النهار وعلانية يشعر بأنه كلما كانت الصدقة أخفى فهي أفضل، ولكننا ذكرنا أنه قد تكون العلانية أفضل بحسب الحال. طيب، وذكرنا من فوائدها أيضا أن هؤلاء الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية لا يخافون في المستقبل ولا يحزنون على الماضي، فلا يخافون في المستقبل من ظلم أو هضم، ولا يحزنون عن الماضي على الماضي لأنهم استغلوا الماضي وأنفقوا مما رزقهم الله عز وجل سرا وعلانية. ومن فوائد الآية أن إنفاق الإنسان من غير ماله لا أجر فيه، لقولها الذين ينفقون أموالهم، ويشمل هذا الوكيل، فلا يتبرع من مال موكله، والوعيد فلا يتبرع من مال موليه، فلا يتبرع من مال موليه، ويشمل ذلك الغاصب فلا يتبرع من المال المغصوب، وكلها إن فعلوا فليس لهم أجر. ولكن لو أن أحدا اكتسب مالا محرما ولم يعلم صاحبه ثم تاب، فماذا يصنع؟ نقول يتصدق به تخلصا منه لصاحبه لا تقربا به إلى الله لأنه لا ينفعه لأنه ليس بماله. ويستفاد من الآية الكريمة عظم ثواب المنفقين لقوله فلهم أجرهم عند ربهم، وإضافة الشيء إلى الله عز وجل تدل على عظمته، لأن عظمة المعطي تدل على عظمة المعطى. ومنه قوله في الحديث الصحيح فاغفر لي مغفرة من عندك. ثم قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين مبتدأ ولا يقومون خبره، فقولها الذين يأكلون الربا قال العلماء معناه أنهم يأخذون الربا فينتفعون به بأكل أو شرب أو لباس أو سكن أو غير ذلك، لكنه ذكر الأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع وأكثر وجوه الانتفاع، فهو أعمها وأكثرها. كل الناس يتكسبون ولا ينتفعون من مالهم إلا ما أكلوا أو لبسوا، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو تصدقت فأمضيت أو لبست فأبليت. وقولها الربا، الربا لغة الزيادة، ومنه قوله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت أي زادت. ومنه رفع الشيء أي على وارتفع وزاد، وهو في الشرع زيادة في شيئين منع الشارع من التفاضل بينهما، هذا واحد، أو تأخير قبض بين شيئين اشترط الشارع التقابض فيهما. إذن هو إما زيادة وإما تأخير. ولهذا يقولون إن الربا ربا نسيئة وربا فضل، ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل. ثم الربا هل هو في كل شيء؟ لا، ليس في كل شيء. يجوز أن أبيع عليك كتابا بكتابين وثوبا بثوبين وبعيرا ببعيرين وسيارة بسيارتين وبيتا ببيتين كذا، ورجلا برجلين وامرأة بامرأتين، صح؟ صح، في الرقيق. هنا في الرقيق. لكن الربا إنما يكون في أشياء معينة، بينها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كم هي؟ عدها خليل. والزبيب والأقل والزبيب خالد الذهب، نعم الذهب والفضة، ها طيب نمشي، نعم والشعير كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يعني إذا بيع هذا بهذا مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذه الأموال الربوية، هذه هي الأموال الربوية. فذهب بذهب لا بد فيه من أمرين: المساواة والقبض قبل التفرق. فضة بفضة لا بد فيها من أمرين: مساواة وقبض قبل التفرق. بر ببر لا بد فيه من أمرين: المساواة والقبض قبل التفرق. شعير بشعير لا بد فيه من أمرين: مساواة وقبض قبل التفرق. تمر بتمر كذلك، ملح بملح كذلك. شف يقول: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. إذا اختلفت هذه الأصناف فبعت تمرا بشعير فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، إذا بعت ذهبا بذهب يدا بيد، لكن كيلو بكيلو وعشرة صرامات، وش نوع الربا؟ ربا فضل زيادة، هذا في زيادة. بعت ذهبا بذهب سواء بسواء مع تأخير القبض، ربا، هذا ربا مسمى ربا نسيئة. طيب، بعت ذهبا بذهب كيلو بكيلو عشرة غرامات مع تأخير القبض، ربا، ربا جامع بين الفضل والنسيئة، تمام ولا لا؟ طيب، بعت مسجلا بمسجلين، بعت مسجل بمسجلين مع تأخير القبض، يجوز؟ يجوز، يجوز. ليش؟ لأنه له بذهب ولا فضة ولا بر ولا تمر ولا شعير ولا عقل ولا ملح، كذا؟ إذا يجوز. بعت بعيرا ببعيرين، يجوز. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستسلف البعير بالبعيرين إلى أبل الصدقة، يجوز، لأن هذا ليس من الأموال الربوية. إذن فليس الربا هو الزيادة في كل شيء، الزيادة في أشياء معينة خصها الشارع ستة، عرفتم؟ طيب، بعت عليك ورقة بورقتين إلى أجل، ورقة استفسر إن كان عادية، يعني ورقة قرطاس تكتبها، فهذا جائز. إن كان ورقة نقود فهذا لا يجوز، لا يجوز لأنها تلحق بالنقود، لا يجوز لأنها تلحق بالنقود. طيب، بعت عليك تفاحة كبيرة أبو صرة، تفاحتين صغيرتين ما لهم صرة، جائز؟ جائز؟ أنا قلت تفاحة بصرة، لا لا لا، أنا هو على كل حال المثال يعني، لكن أنا أريد برتقالة بصرة، يجوز ولا لا؟ يجوز. ليش؟ لأن هذا ما يدخل في الحديث، ما يدخل في الحديث. كذا، شف ذهب فضة بر ثمر شعير ملح، هذا مهم منهم كله، إذا ما في معنى. كذا، طيب تفاحة بتفاحتين كذلك يجوز لأنه لا يدخل في الحديث. يرى بعض العلماء أنه لا ربا إلا في هذه الستة، وغير ذلك ما فيه ربا، يقول لأن الله أحل البيع وحرم الزنا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الربا في هذه الأشياء فلا ربا في غيره. وهذا مذهب الظاهرية ومذهب بعض علماء القياس، لأن علماء القياس الذين قالوا لا قياس في هذه المسألة قالوا لأن العلماء اختلفوا في العلة، وليس ثمة دليل واضح يرجح أحد الأقوال، فحينئذ تتعارض الأقوال وتتساقط. كما لو اختلف عليه في الصلاة من ينبهه. واحد لما قلت يا سبحان الله لما بعثت على الثاني سبحان الله وش يصير؟ تسقط أقواله، تسقط أقواله ما أرجع إلى ما عندي. طيب إذن نقول الربا في هذه الستة أمر معلوم لا شك فيه قطعي بالنص والإجماع، أيضا بالنص والإجماع، وما سوى ذلك فهو موضع خلاف بين أهل العلم. طيب أعطيتك دراهم، ما في سؤال الآن بارك الله فيك، ما يتعرف على قد جل حتى يكلق السلع. السؤال لو بعتك دراهم فضة 10 ريالات فضة بأحد عشر ريالا مع القبض يجوز؟ وش الربا اللي فيه؟ ربا تفاضل، ربا تفاضل، أظن واضح لنا. طيب يقول الله عز وجل الذين يأكلون الربا، هناك ربا جامع بين النسيئة والتفاضل، لأن يعطيه 10 بـ11 لمدة سنة، هذا جامع بين النوعين، ربا فضل من أجل زيادة وربا نسيئة من أجل التأخير. في الجاهلية كانوا إذا حل الدين على شخص وهو فقير قال له إما أن ترابي وإما أن تقضي، يعني توفيه ولا ترابي، إذا أوفاه واضح انتهت المعاملة. المرابعة شغول يقول ثبت عليك 120 إلى سنة بـ140 140 عرفت؟ ثم إذا جاءت السنة الثانية فإذا هو فقير قالوا يلا تقضي أو ترابي، قال ما عندي ما أقضي، قال طيب خلي 140 كم؟ 160 وهكذا. هذا هو قوله تعالى لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. ونظير ذلك ما يفعله بعض الناس عندنا، يعطي مثلا الدين 100,000 ويقول عليك زكاته كل سنة، كل سنة عليك زكاته، هو فقير، كم يربح في السنة هذا؟ 100,000 يربح في السنة 2,500 كل سنة، أضعاف مضاعفة على هذا الفقير، أليس كذلك؟ إذن داخل في الربا. الذين يأكلون الربا يقول الله عز وجل لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقد اختلف المفسرون ما هذا القيام ومتى، فقال بعضهم وهم الأكثر إنهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني كالمشروع الذي يتخبطه الشيطان، التخبط معناه الضرب العشوائي، ولهذا نقول السيارة إذا صارت من هبزينه مخبطة، نعم، ونقول هذا الرجل خبط عياله، يعني ضربه ضربا عشوائيا. فالشيطان يسلط على بني آدم تسليطا عشوائيا فيصرعه فيقومون هؤلاء من قبورهم يوم القيامة كالمصروعين والعياذ بالله، يشهدهم الناس كلهم. وهذا القول قول جمهور المفسرين، وهو مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. القول الثاني لا يقومون يعني في الربا والتعامل به إلا كما يقوم المصروع، لأنهم والعياذ بالله لشدة شغفهم بالربا كأنما يتصرفون تصرف المتخبط الذي لا يشعر، لأنهم سكارى بمحبة الربا وسكارى بما يربحونه وهم الخاسرون من الربا. فيكون القيام هنا متى؟ في الدنيا، شبه تصرفاتهم العشوائية الجنونية المبنية على هذه الربا العظيم الذي يتضخم المال عند الإنسان من كثرة الربا بإيش؟ بالإنسان المصروع الذي لا يعرف كيف يتصرف. وهذا قول كثير من المتأخرين، وقالوا إن يوم القيامة هنا ليس له ذكر، ما في ذكر حتى نقول لا يقوم يوم القيامة، ولكن الله شبه حالهم بحال من بحال المصروع، بحال المصروع من شيء من سوء تصرفهم، فجاني بس وين 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 يمشون لكل أحد. نعم، وكلما كان الإنسان أشد فقرا كانوا له أشد ظلما. يجيهم واحد دسن، ايش معنى دسن؟ يعني كثير الشحم، يعني ماله لا بأس به، يستدين منهم يقول نعم نعطيك العشر اثني عشر. جاهم واحد فقير مئة من الجوع، قال دينوا، قالوا نعطيك العشر ثمانية عشر. وش الفرق؟ هذا يرجون انه فيه، وذا ما يرجون انه فيه، فقير يكثرون عليها الظلم لفقره، بينما الحال تقتضي الرأفة والتخفيف. لكن هؤلاء ظلمة، ما همهم إلا أكل أموال الناس. فيقول لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس. طيب، اختلف الآن المفسرون في معنى القيام ومتى هو، لكنهم لم يختلفوا في قوله يتخبطه الشيطان من المس، يعني متفقون على أن الشيطان يتخبط الإنسان من المس، يعني بالمس بالجنون. وهذا أمر مشاهد، أن الإنسان أن الشيطان يصرع بني آدم، يصرعه وربما يقتله، نسأل الله العافية، يصرعه ويبدأ يتخبط ويتكلم وهو لا يتكلم، الإنسان نفسه مو بيتكلم، يتكلم اللي فيه الصارع. وهذا قد جاءت به السنة في سند جيد رواه الإمام أحمد في مسنده، نرسل عليه الصلاة مرة بامرأة ولها ابن يسرع فقرأ عليه فشوف هذا الابن، وقال له اخرج عدو الله فإني رسول الله. وهذا سنده جيد بالمسند وغيره أيضا. ثم إن الواقع يشهد بذلك، الواقع يشهد بذلك، فكثير من المصروعين يؤتى بهم إلى أحد من الناس الذي يقرأ وعنده عزيمة جيدة، يخاطب الجن يقول وش السبب مني ليش، وأحيانا علم الجن يقول السبب كذا وكذا وكذا، ويشترط الجن شروط، أحيانا يشترط شروطا إذا وفي له بها طلع. وأنا أذكر أن بعض الناس من الذين توفوا رحمة الله عليهم أوتي إليه بصبي قد مسه الشيطان، فخاطب الجن وقال له وش اللي قال إن هذا الصبي كان يعجبني صوته، وسوى بالابتدائي يعجبني صوته، وأنني ما زلت أترقب غفلته. حتى كان ذات يوم وهو يراجع دروسه في سقف بيته فمر هذا بس أسود فحلته فرماه بحصاته ففز يعني تحينت الفرصة فصرعته اتق الله، وقام يكلمها وتكلم عليها قالت ما أخرج حتى تودوني على حدود الكويت، الكويت إذا وصلت هناك فلا بأس أنا أخرج. فذهب به أبوه إلى هناك، فلما وقفت السيارة عند اللي فتشون في الجوازات وذهب أبوه يعرض الجوازات على المسؤولين، ورجع وإذا الولد قد شوفي ما فيه للعافية، فرجع. هذه القصة اشتهرت عندنا. نعم، ايش يمكن أفرها. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فحكى عنه تلميذه ابن القيم في زاد المعاد أنه أتي إليه برجل مصروع قد صرعته امرأة، فكلمها وهددها فقالت له المرأة الجنية إنني أحب هذا الرجل. قال لها شيخ الإسلام لكن هو لا يحبك. فقالت إني أريد أن أحج به. فقال لها شيخ الإسلام هو لا يريد الحج معك. فقالت للشيخ الإسلام أنا أخرج كرامة للشيخ. قال لها لا تخرجي كرامة للشيخ، أخرجي طاعة لله ورسوله. نعم. ثم عاهدها إلا أن تخرج ولا ترجع، وخرجت ولا رجعت. هنا ويقول إنه نعم في نفس القصة أول ما كلمها وأبت صار يضربها. الضرب يقع في الظاهر على الرجل وهو يقع عليها، ولهذا يقول لما أفاق هذا الرجل قال له ما الذي جاء؟ قال له ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ شو اللي جابك؟ قال سبحان الله ما أحسست بالضرب والكلام والمحاورة، قال أبدا ما أحسست بشيء من ذلك سبحان الله. هنا المهم أن هذا أمر واقع لا يمكن تكذيبه، ويقول ابن القيم لا يكذب به إلا سفلة إلا جهلة الأطباء، جهلة الأطباء الذين يعزون ذلك إلى توتر عصبي. وقال أيضا إنه لا شك أن التوتر العصبي يحصل منه هذا، لكن الصرع نوعا، صرع بالشياطين وصرع بتوتر الأعصاب، ونحن لا ننكر لا هذا ولا هذا. والقرآن يشهد لوقوع ذلك ولا لا؟ نعم، لقوله الذي يتخبطه الشيطان من المس. شبه من تخبطهم العقلي أنهم تخبطوا تخبطا فكريا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. سبحانه بالله، قالوا هي مثل الربا، لا فرق بينهما، هما سواء. لأنك بدل من أن تقول لهذا الرجل هذه السلعة التي تساوي الآن 100 أبيعها عليك 120 إلى أجل، هذا مثل قولك خذ 100 ريال 120 إلى أجل. شو فرق؟ قال البيع مثل الربا. ألست تقول إنك إذا بعت هذه السلعة تساوي الآن 100 نقدا في 120 إلى سنة جائز ولا غير جائز؟ ها؟ جائز، جائز ما في إشكال. حتى بقول لنا حتى الاتفاق، ما دام الرجل يريد السلعة نفسها، ما دام يريد السلعة نفسها ما يريد التحيل فهو جائز بالاتفاق. قالوا إذا جاز هذا جاز، خذ 100 120 وأي فرق؟ أعرفكم الله. طيب، قولهم إنما البيع مثل الربا، هل قالوه من باب التحدي حيث عكسوا القياس فقاسوا ما لا شبهة فيه على ما في شبهة على ما لا شبهة فيه؟ إنما البيع مثل الربا، ما قالوا إنما البيع إنما الربا مثل البيع، كان مقتضى الظاهر أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، لكن قالوا إنما البيع مثل الربا، فجعلوا الربا أصلا في الحل والبيع فرعا ومقيسا. هل قالوا هذا من باب التحدي، تحدي من يقول انه حرام حيث يقولون بلسان الحال البيع احل من الربا احل من البيع، كيف يقولون حرام؟ يعني مقتضى هذا القياس ان الربا احل من البيع، فهل قالوا القياس على هذا الوجه من باب تحدي المحرمين الذين يقولون الربا حرام كأنما يقولون الربا أولى بالحل من البيع غصبا عليكم، أم قالوا ذلك لأنه التبس عليهم الأمر لشدة ولعهم بالربا لم يتبين لهم الفرق بين البيع وبين الربا؟ نعم يحتمل. أما البلاغيون فقالوا إن هذا من باب القياس المقلوب، من باب القياس المقلوب أو التشبيه المقلوب، وأن الصواب إنما الربا يعني الأصل، وأن الأصل إنما الربا مثل البيع، لكن قلبوا التشبيه ادعاء منهم أن وجه الشبه المشبه به أظهر من وجه الشبه أن وجه الشبه في المشبه أظهر من في المشبه به، ولكن لا يبعد أنهم قالوا ذلك من باب التحدي، يعني أنتم تقولون الربا حلال حرام، وهم يقول الربا أحل من البيت، أحل من البيت، هذا ما نقوله، ويكون أمر قد التبس عليهم، واقترن هذا أيضا التحدي لمن يحرمون. طيب شف، هل بينهما فرق؟ بينهما فرق، الفرق أوضحه الله بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا. فإن قال قائل هذا فرق بالحكم وهو الذي فيه الدعوة والخصومة، أحل الله البيع وحرم الربا، هم يقول أيضا أحل الربا، فيقال إن الله أشار إلى الفرق العظيم بينهما، فكون الله أحل هذا وحرم هذا دليل على أن بينهما فرقا، لأنه لا يمكن لشيئين يفترقان في الحكم إلا وبينهما فرق في العلة والسبب، لأن الشرع لا يساوي بين مفترقين ولا يفرق بين متماثلين. فيقول الله عز وجل هنا قد أبطل قولهم إنما البيع مثل الربا، وبين أن بينهما فرقا، عرفناه من أي طريق؟ من طريق اختلافهما في الحكم، فإذا اختلف في الحكم لازم أن يختلف في إيش؟ في الحقيقة والعلة، الحقيقة والعلة، واضح يا جماعة؟ فإذا هنا نقول إن الله تعالى ذكر الفرق بينهما، وجهه أن الله فرق بينهما في الحكم، وإذا فرق في الحكم لازم أن يفرق في الحقيقة والعلة، واضح؟ وهو كذلك، فإنه لا يخفى على أحد أن الإنسان إذا باع السلعة تساوي 120 أن هذا بيع محض، وأنا ما أبدلت ربويا بربوي، وإنما بعت سلعة بثمن مؤجل، ومن المعلوم بفطر جميع عقول الناس أو بفطر عقول أو عقول جميع الناس أن هناك فرقا بين الثمن المعجل والثمن المؤجل، أليس بينهما فرقا؟ أليس بينهما فرق؟ هذا الصواب، نقول بلى. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يسقطه الشيطان من المس. أين خبر المبتدا في قوله الذين يأكلون الربا؟ خالد، زيني، يلا، نعم، الفرق الحكمي الشرعي، ليس هو الفرق الحكمي الشرعي، بل هو فرق معنوي دل عليه الفرق الشرعي، عرفت؟ وأظن هذا واضح، وهذا أبلغ من أن نقول إن الفرق بينهما فرق حكمي شرعي، لأن هذا الفرق الحكم الشرعي لا بد أن يكون مبنيا على فرق معنوي، وهو واضح. طيب أظن كنا نتكلم على الأموال الربوية، لأن نحب أن نقصد القول في هذا من أجل أن يتبين الحكم الشرعي في الربا. ذكرنا أن الأموال الربوية نص عليها الشرع، وأنها يا مصطفى كم؟ ستة أنواع، ما هي؟ كم هذه؟ ستة. طيب كيف يكون الربا في هذه الستة؟ ناس فلا ربا فيه أصلا، وذهب عن طيب ذهب بذهب يجري فيه الأخ لا لوراء
بس بجرام ذهب مع تأخذ القبض. طيب في جرام ذهب بجرامين مع تأخذ القبض. صح تطبقون على هذا؟ هنا طيب بيع ذهب بفضة ما الذي يجي في من الربا؟ أي أنواع الربا يجي؟ ها؟ ربا ذهب. بيع ذهب بفضة ما بقى لوحده من يقول كذا. نعم في النسيئة فقط. طيب باع جرام ذهب 5 جرامات فضة مع التقابض لا ربا يجوز؟ يجوز لأنه ليس فيه ربا فضل. باع جرام ذهب 5 جرامات فضة بدون تقابض قل هذا ربا ونوعه ربا ربا نسيئة. ربا نسيئة. طيب باع صاعا من البر بصاعين من القمح قل انتبه للمثال صاعا من البر بصاعين من القمح يعني يجي ربا الفضل كيف؟ هذا بر وهذا قمح صاعي قمح مع التقابض فيه ربا؟ لا تقابض ما تأخر النسيئة عن التأخير. اشتغل في هذا مثل باع صاع بر بصاعي شعير صاعي شعير مع التقابض شغل ربا فضل يعني حرام حرام ها؟ صاع بر بصاعي شعير حرام ولا لا ولا حلال؟ فجاء يمكن صاع الذهب صاع بر يمكن ولا لا؟ بس الله يحمينا يمكن يصير ها؟ طيب لأن الذهب العلة فيه الثمنية والوزن وذاك العلة فيه الكيل والطعم الكيل والطعم فهمت؟ طيب بقى عندنا المثال الرابع على حسب ما شرحناه باع بعيرا ببعيرين إلى أجل إطلاق بعيرا ببعيرا ها كيف يجوز بعير ببعيرين ليش؟ صحيح لأنها ليست من الأصناف الربوية كذا والأصل الحل وحل الله البيع ولأنه أيضا قد ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في إسناد حسن أن الرسول أمره أن يجهز جيشا فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيران بالثلاث إلى إبل الصدق. طيب إذا باع صاع بر طيب يعادل بصاع بر رديء مع التقابض صاع بر طيب يساوي 10 بصاع بر رديء تساوي 10 كل قيمات واحدة شغل يقول انه لا يجوز. ما نوع الربا هذا؟ ربا فضل. طيب هل عندك دليل؟ نعم يدا بيد يدا بيد كذا صح وفيه دليل أيضا أخص من هذا
الصحابة المهندس عن المخصصي وزيك المسرعين قبل عين
هو باع جيد وأخذ رديء لا باع رديء وأخذ جيد طيب طيب سمعت القصة أتي الرسول عليه الصلاة والسلام بتمر طيب فقال هذا تمرنا قالوا لا ولكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ردوه وقال هذا عين الربا ثم أرشدهم إلى الصواب لأن يبيعوا التمر الرديء ثم يشتروا بثمنه تمرا طيبا واضح طيب وبهذا نعرف أن العلة في الربا أصلها الظلم لكن قد تكون في بعض الأحيان قد تتخلف هذه العلة فلا يكون في هذا الظلم فصاع طيب يساوي عشرة بصاعين رديئين يساويان عشرة في ظلم ولا لا ما في ظلم ولكن لما كانت النفوس مجبولة على حب المال والكسب والربح فيه صار ربما يتخذ هذا ذريعة إلى الربا فسد النبي عليه الصلاة والسلام جميع الذرائع إلى الربا نظير ذلك كل المحرمات العظيمة تجد أن الشارع قد أحاطها بما حولها وسد كل ذريعة الزنا أحاطه بكل ما يفضي إليه بمنع كل ما يفضي إليه نظر الرجل إلى المرأة فهي شهوة ما في شيء في الأصل ينظر إلى امرأة بشر لكن لما كان ذريعة إلى إذا الزنا منع الشرك إذا نذر شخص أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله وهو مخلص لله عز وجل يمنع ولا مع أن فعله مباح لكن لما كان ذريعة إلى الشرك منع منه فكل المحرمات الكبيرة تجد الشارع قد أحاطها بما حولها ومنع كل ذريعة توصل إلى هذا الشيء فنقول إنه لا ظلم فيما إذا باع صاعا من التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء ولكن هذا يكون ذريعة إلى الربا فمنعه الشرع وقال هذا عين الربا نعم على كل حال إذا عرفتم القواعد سهل عليكم التطبيق الآن عندنا ذكرنا أربعة قواعد أو أربع قواعد في عهد ربوي بجنسه يجري فيه الربا بنوعين ربا الفضل وربا النسيئة انفرادا واجتماعا ولا انفرادا أو اجتماعا انفرادا واجتماعا كذا طيب يعني بمعنى أنه قد ينفرد فيه ربا الفضل أو ربا النسيئة أو اجتماعا طيب ثانيا ربوي بجنسه بغير جنسه مع الاتفاق في العلة يجري فيه ربا النسيئة فقط دون ربا فضل أي أنه يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا لكن بشرط إيش بشرط تقابل ثالثا ربوي بغير جنسه لا يوافق لا يشاركه في علة الربا هذا لا ربا بينهما لا فضل ولا نسيئة ولهذا أجاز الشارع السلم السلم تعرفون السلم أن تدفع دراهم إلى شخص لتشتري بها طعاما بعد سنة سواء كان تمرا أو برا أو غير ذلك الآن الدراهم والتمر ربويان ولا لا ربويان لكن مختلفة في الجنس والعلة في الجنس والعلة واضح جماعة طيب رابعا أن يباع شيء لا يجري فيه الربا بشيء لا يجري فيه الربا أصلا يعني ليس من الأموال الربوية فهذا ليس به ربا لا نسيئة ولا فضل
طيب نبدأ الدرس الجديد الآن. قال الله عز وجل: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وقفنا على هذا أظن، ها؟ كيف؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. قال الله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. من شرطية وفعل الشرط جاء، وجواب الشرط فله ما سلف. فله ما سلف يعني أي إنسان تأتيه موعظة من الله عز وجل. وقول جاءه موعظة يشمل ما إذا كان الموعظة جاءته لأنها نزلت، أو جاءته لأنه كان جاهلا بها. فمثلا لو أن رجلا كان يتعامل بالربا ويأخذ به، وهو لا يدري أن هذا النوع من المعاملات ربا، ثم علم وانتهى، فالربا السابق يكون حلالا له. أما الربا الذي لم يأخذه الآن فإنه يكون حراما عليه. طيب، كذلك أيضا الذين كانوا يرابون قبل نزول الآية، الذين كانوا يرابون قبل نزول الآية، نزلت الآية بتحريم الربا، وكانوا قد أخذوا الربا فيما سبق، هل يلزمهم ربه؟ لا. أما الربا الباقي فلا يجوز لهم أخذه. ولهذا أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، قال: ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. طيب، قوله موعظة من ربه فانتهى. الموعظة ما يحصل به الاتعاظ، ما يحصل به الاتعاظ. والذي يحصل به الاتعاظ نوعان: شرعي وكوني. أما الشرعي فهو ما جاءت به الرسل. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وأما الكوني فما ينزيه الله عز وجل من الكوارث كالزلازل والفيضانات والجد وغير ذلك. دليله قوله تعالى في قرية أصحاب السبت: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. إذن فمواعظ الله إما آيات كونية وإما آيات شرعية.